السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، هذه قراءة من كتاب آثار الصحابة، وقد وصلت بنا القراءة إلى باب التسعير. نعم،
باب ما جاء في التسعير، وذكر ما أخرجه البيهقي بسنده إلى سعيد بن المسيب قال: مر عمر بن الخطاب على حاطب بن أبي بلتعة وهو يبيع زبيبا له بالسوق، فقال له عمر: إما أن تزيد في السعر وإما أن ترفع من سوقنا.
نعم، هذا التبويب في التسعير. والتسعير هو أن يأمر السلطان أو أحد نوابه أهل السوق أن لا يبيعوا أمتعتهم إلا بثمن كذا، حدد السعر، أن يحدد لهم السعر، فيقول لهم: الحليب ب15 ريال ما تزيدون عليه، 15 ريال إلى آخره. والأصل في هذا أنه ممنوع شرعا للإمام أن يسعر كما قال جمهور العلماء، وذلك لأن الناس يجتهدون في بضائعهم ويعرفون داخليتها وأسعارها، وقد لا ينضبط هذا عند السلطان كما ينضبط عند الشخص نفسه اللي اشترى وسأل عنها وبنفسه، يقول عامة حق جلدك بيدك، هو جاب البضاعة ويعرفها ويعرف كم ثمنها ويعرف ما يقدر يتجاوز هذا السعر فيها، كل هذا يعرف الناس. والإمام قد لا يحصل له مثل هذا الاستطراد في المعرفة في دقائق السوق كلها، فحتى لا يقع الظلم حينئذ نهى أو لم يسعر النبي عندما دعي إلى ذلك صلى الله عليه وسلم، فيما رواه الترمذي في جامعه بإسناده إلى أنس رضي الله تعالى عنه، قال أنس: غلى السعر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله سعر لنا. قال: إن الله هو المسعر القابض الباسط. إيش العلة؟ إني لأرجو ربي إن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني لمظلم في دم ولا مال. نعم. فالله هو القابض مضيق الرزق وغيره على من يشاء، أو باسطه أريد أن لا ألقى الله وأحدكم يطالبني بمظلمة فاستدل بهذا الحديث على معنى تحريم التسعير وأنه مظلمة. وجهه أن الناس مسلطون على أموالهم كما قال صاحب التحفة، والتسعير هجر عليهم، والإمام مأمور برعايات مصالح المسلمين، وليس نظره في مصلحة المشتري برخص الثمن أولى من نظره في مصلحة البائع بتوفير الثمن. وإذا تقابل الأمران يعني يقول لك أنت علي، فإذا علي صارت إيش؟ مصلحة المشتري ضد البائع، فإذا رخص إيش صار؟ رخص مرة صار في مصلحة المشتري دون البائع، والأول إذا غلى صار في مصلحة البائع دون المشتري. فلا بد، فلربما كان في مصلحة البائع أو مصلحة المشتري فيه بين الرفع والخفض. فليترك الأمر الاجتهاد، اجتهاد الناس وما يعلمون في ذلك. فإذا تقابل الأمران في الإغلاء أو الترخيص من قبل الإمام وجب تمكين فريقين واجتهاد لأنفسهم، ويلزم صاحب السلعة أن يبيع، وإلزام السلعة أن يبيع بما لا يرضى منافع لقوله التجارة عن تراب، فإن هذا أرغي وقال يلا بيع سلعتك بتسعين يقول ما أرضى أنا أبيعها بثلاثمية، ما بيع بتسعين وهو مالك للسلعة، واضح؟ هذا منافع لقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراب، وهذا هو الذي ذهب إليه جمهور العلماء. وروي عن مالك أنه يجوز للإمام التسعير لعله يقصد إذا قام مقتضاه، وأحاديث ظاهرة حديث لا ترد عليه ولا فرق بين الغلاء والرخص ولا فرق بين مجلوب وغيره، وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء. في وجه الشافعية يجوز التسعير حال الغلاء، ليش؟ ليش؟ لأن هنا المصلحة الأرجح في أمر الغلاء الفاحش لو تبين يعني عند السلطان أن الغلاء فاحش يضر بمجموع الناس، يضر بإيش؟ بمجموع الناس، والناس محتاجين للسلعة. التاجر واحد يشتري 900,000 قطعة واحد، والضرر بيكون عام حينئذ 900,000 شخص، كل واحد يأخذ القطعة ويأخذك اليوم مثلا، فيكون أعم من المشتري الواحد في هذا. نعم. ولكن ظاهر الحديث عدم التفرقة بين ما كان قوتا لآدمي وغيره وبين ما كان سيمة. والنبي لما غل شخص في السعر، يعني تذكرون حديث البارق، حديث البارق، أمر النبي رجل أن يشتري له بدينار، وكله يشتري له بدينار شات. الآن الشات في السوق كم تساوي؟ كانت دينار، هذا النحو، أو البيع ساعة وقتها دينار، لا أقول بالسوق، ساعة عند الشخص، باع الشاة بدينارين، هذا يسمونه مكسب كم في المية؟ التجار يعرفونه، 100%. النبي ما أنكر، خلاص هو وشأن البيع، ما أنكر لا على البائع ولا المشتري، قال أنت وكيلي بس أشحف بالرجل، أعطيته أخذت منه بزيادة يعني. أو قال للمشتري ليش؟ سكت النبي عنه. وجاء في هذا الحديث الذي خرجه البيهقي وهو في الموطأ عن سعيد بن المسيب قال مر عمر بن الخطاب على حاطب بن أبي بلتعة وهو يبيع زبيب بالسوق فقال له عمر لوحده حاطب لوحده إما أن تزيد في السعر وإما أن ترفع من سوقنا تزيد في السعر فكأنه هذه عين حاطب لوحده السوق كان يبدو على ثمن معتدل فلما يجي حاطب بلتعة يرخص مرة ويكون رجل مستغني مثلا رخص مرة يبقى الناس يشترون منه زيادة فلعله يحصل بهذا الترخيص الزيادة إضرار بإيش بالباقي فالإمام إذا حس من فرد من الأفراد أنه يضرب الباقين لو أنه إيش يتدخل يقول السوق كله بعشرين حط لي بتسعة ريال ما خليت أحد اللي اشتري منك حاطب وكلهم مساكين ذول معطلين مع أنهم تكلفوا تحميل وتكلفوا أشياء أنت الله معاك كيف دبرتها خليت السلعة جيبتها بكم حتى رخصتها الترخيص كله فلعله جنب بيتك بستان ما تحتاج حمالين بس أضريت بالباقين فلا تضرب بهم ارفع ارفع السلعة عشان يصير مثلك يشتري منك أو من غيرك يرزقون الناس بعضهم بعض ايه واضح طيب طيب عندنا بس عرض اقرأ لنا من الجامعة عندنا على كل حال نسينا أن نضيف هنا مسألة وهي ابتدع بعض الناس بدعة وهي مقاطعة السلع عند الغلاء هذه بدعة وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما غلى السعر في عهده ما أمر بالمقاطعة فقد غلى السعر في عهد الرسول فقال له يا رسول الله سعر خفض قال الله المسعر ما قال قاطعوه صلى الله عليه وسلم وإذا اطلع الإمام على أفراد كما فعل عمر يتلاعبون بالأسعار ليضرون بالسوق العام فحينئذ يأخذ على أولئك الأفراد بالمصلحة العامة كما فعل إيش عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه أما ما سوى ذلك من بضاعة خارجية أو داخلية هذه الاجتهادات ولي الأمر ما نتدخل فيها اللي يشوفه ولي الأمر ما نستطيع أن نتدخل فيه والله جعله أمين وجعل أمين نأتمنه فيما يحصل من الأمور المستجدة لأن هذه اجتهادات وأمور مستجدة بعضها ما نعرف أبعادها هم عندهم مصلحة محاسبة وعندهم مصلحة تقييم وعندهم مصالح مصلحة المقاييس أشياء كثيرة إحنا ما نجهلها نعم الكتاب الثاني